بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا في الدرس الماضي أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بكفارة المجامع في نهار رمضان. ما هي الكفارة الواجبة عليه؟ ها؟ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد عتق رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا عند جمهور العلماء لحديث أبي هريرة. فكيف بحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالصدق؟ قال تصدق. ها ها، نعم، يعني اختصرت الحديث، وأبو هريرة ساق الحديث بتمام، فإن القصة واحدة. من قال بظاهر حديث عائشة؟ ها؟ أنت يا محمد؟ ها؟ مالك؟ حمله بعض المالكية على ماذا؟ قال الإمام مالك. عبد الرزاق، أنه باختلاف الأزمنة، فإذا كان في وقت حاجة إلى الطعام وشدة فهنا يكفر بالإطعام. وحمله بعضهم ها ها على البدء بالإطعام، استحباب تقديم الإطعام على غيره. هل يلزم فيها الترتيب هذه الخصال الثلاث؟ هيا أنور، فكيف الحديث أعتق أمر أن يعتق رقبة أو يطعم أو يصوم بأو بالتخير؟ فكيف هذا الحديث في صحيح مسلم؟ ها؟ يعني إنما قلنا حكى لفظ ماذا؟ الراوي، ولم يحكي القصة بعينها، وأيضا قد رواه أكثر الرواة عن الزهري بالترتيب، وحكم عليها على هذه الرواية التي هي التخير جماعة من العلماء بالشذوذ. طيب نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك، هل على المرأة كفارة إذا حصل منها ذلك؟ تقدم عن الفجر أنه تجب عليه الكفارة، وهي من سبب. فهل على المرأة الكفارة في ذلك؟ قال العلماء: المرأة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون مكرهة، إما بتهديد أو بإلجاء أو نحو ذلك، ألحق بي بعض النوم، ففي قولان. القول الأول أن عليها القضاء، وأما الكفارة فليس عليها كفارة، قال لا يجب عليها الكفارة لأنها أكرهت على ذلك، وأما القضاء فإنه يجب أن تقضي يوما وكان ذلك اليوم لأن صيامها فسد. وهذا قول الحسن البصري، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وقول الأوزاعي وهو المشهور عن الإمام أحمد، ومذهب أحمد المشهور عنه. والقول الثاني أنه ليس عليها قضاء ولا كفارة، بل صيامها صحيح. وهذا القول وجه عند الشافعية، صححه جماعة منهم النووي وغيره، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام وكذلك من المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أن المرأة المكره على الجماع ليس عليها قضاء ولا كفارة وصيامها صحيح، وهذا القول هو الصحيح كما تقدم معنا مسألة الإكراه، وأن المكره على سبب من الأسباب المفطرة لا يعد مفطرا بل صيامه صحيح، وإن بال أو لا لا تلزمها الكفارة. هذه الحالة الأولى، أن تكون مكرهة. الحالة الثانية أن تكون مطاوعة، طلب منها زوجها وافقه، دون إكراه بل طاوعته في ذلك وسايرته فيه. ففي قولان أيضا، القول الأول أنه يجب عليها الكفارة، كالرجل، وهذا قول جمهور العلماء. قول أبي حنيفة ومالك، وهو قول للشافعي أيضا، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي ثور وابن المنذر. استدل على ذلك بما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان، أنه جاء فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال وهذا دليل وجوب الكفارة على المرأة، فإنه هلك هو فتجب عليه الكفارة، وأهلك المرأة فتجب عليها كما وجبت عليه. قالوا ولأن الأصل أن الرجال والنساء في الأحكام سواء إلا ما خصه الدليل، فهذا حكم وهو وقوع الجماع في نهار رمضان تجد فيه الكفارة، يستوي فيه الرجل والمرأة. قالوا أيضا لأنها هتكت صيام رمضان، فتجب عليه الكفارة كما تجب على الرجل حين هتك صيام شهر رمضان بهذا الفعل. أيضا مما عللوا به قالوا لأنها عقوبة، الكفارة عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا، فإن الحد المترتب على الزنا يشمل الرجل والمرأة، وهذه عقوبة متعلقة بهذا الأمر فاستوى فيه الرجل والمرأة. اختار هذا القول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وكان شيخنا يحيى اختاره في آخر الأمر، كان أولا يكتب القول الثاني الذي سيأتي ثم رجعا إلى هذا القول. القول الثاني أن الكفارة خاصة بالرجل وليس على المرأة في ذلك كفارة، وهذا قول الحسن والأوزاعي وهو قول الظاهرية، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. إلا أن الأوزاعي لا يعمم ذلك في كل أنواع الكفارة، قال إن كان الكفارة بالعتق أو بالإطعام فهي على الرجل فقط، أما إذا كانت بالصيام فعليهما معا، يعني قال على كل واحد منهما صيام شهرين والبقية قالوا ليس على المرأة كفارة. استدلوا بحديث أبي هريرة قالوا ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل قال خذ هذا تصدق به عن نفسك، قال أطعم أهلك، هل تجد ما تعتق رقبة، إلى آخر الأوامر كلها موجهة للرجل، ولم يأمره في حق المرأة بشيء، ولم يقل وأهلك كذلك. قال وهنا يحتاج إلى البيان، فإذا كان يجب على المرأة كفارة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا أيضا قالوا لأنه حق مالي، عتق أو إطعام حق مالي تعلق بالجماع فاختص بالرجل كالمهر، فإنه في حق الرجل فقط. وأجابوا عما استدل به أصحاب القول الأول، قالوا أن رواية هلكت وأهلكت التي ذكروها فهي رواية ضعيفة، ومن أحسن من تكلم على ذلك فيما رأيت الحافظ رحمه الله ابن حجر في فتح الباري تحت الحديث رقم 36 و900 تقدم معنا أن له تحت هذا الحديث مباحث مفيدة جدا. وكان مما قال قال وقد ذكر البيهقي أن للحاكم شيخ البيهقي في بطلانها ثلاثة أجزاء أي في بطلان هذه الرواية وأهلكت ثلاثة أجزاء ثم ذكر في بحث طويل من الذي تفرد بها ومن الذي خالفه ثم قال وعلى التسليم بصحتها وإلا هي شاذة ضعيفة لكن لو سلمنا بصحتها قال فليس فيها إيجاب الكفارة على المرأة قوله وأهلكت ليس فيها إيجاب الكفارة على المرأة قال بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أثمت وأهلكت أي كنت سببا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفيها هذا توجيه أن المعنى يتعلق بالإثم لا بالكفارة هلكت أي أثمت وأهلكت أي تسببت في إثم المرأة أو المعنى هلكت حين وقعت في شيء لا أقدر على كفارته وأهلكت أي نفسي بفعلي الذي جر علي الإثم فيكون هلكت متعلق بعدم القدرة على الكفارة وأهلكت بوقوع الإثم وكلها راجعة إلى نفسه وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة وإلا قد بينا أنها لم تثبت فإذا هذا الحديث يستدل به هلكت وأهلكت لا يصح وأما ما عللوا به أن الرجال والنساء سواء وأنه يحرم عليها الفطر وانتهكت فطمة رمضان قالوا لا يلزم من تحريم الفطر على المرأة وجوب الكفارة فالفطر يحرم بأشياء أخرى ولا تجد فيه الكفارة مع أن الفطر ماذا حرام ولا يجوز انتهاك حرمة رمضان بالأكل فيه والشرب فيه مثلا مع أنه ليس فيه كفارة هذا ما أجاب به أصحاب القول الثاني عن قول الجمهور الآن الجمهور لهم جواب على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة ولم يسألها قالوا حديث أبي هريرة ليس في دلالة أن المرأة ليس عليها كفارة قالوا الاحتمال أن تكون المرأة معذورة قالوا الحديث واقعة عين قضية حال فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المرأة بكون لم يأمر الرجل فيها بشيء ولم يسأل عنها قالوا لا يدل أنه لا يلزم الكفارة فيحتمل أنها كانت معذورة معذورة إما مكرهة قال يحتمل أن تكون مكرهة يحتمل أن تكون ليست صائمة كأن تظن طهرت في أثناء النهار وقد أصبحت مفطرة أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال زوجها أنها فقيرة لا تقدر على الكفارة ولا تستطيعها قالوا أيضا هي لم تسأل ولم تستفتي واعتراف الرجل عليها لا يوجب عليها حكما هي لم تعترف به أجاب أصحاب القول الثاني عن الجمهور بهذه التعليلات قالوا بل النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن حال المرأة مع
عدم علمه هل لها عذر أو ليس لها عذر، هو لا يعلم هل هي معذورة أو غير معذورة، ومع ذلك سكت ولم يسأل هذا الرجل عن امرأته هل كان لها عذر أو ليس لها عذر. فلو كانت الكفارة واجبة عليه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولسأله وقال وعلى أهلك كذا وكذا. قالوا فلما لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مع كوني عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن حالها شيئا هل لا عذر وليس لا عذر، دل ذلك على أن الكفارة لا تلزمها، إذ لو كانت لازمة لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يحتاج مزيد نظر هل ثبت في ذلك كلام بعض الصحابة وإجتهاده، إن شاء الله ينطقنا على شيء للدرس الآتي نأتي. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، هل هذه الكفارة تسقط عن العاجز في ذلك الحين أو قل عن المعسر؟ إذا عجز عن الكفارة ولم يستطعها في حينه ذلك هل تسقط عنه؟ فيه أقوال للعلماء، القول الأول أنها تسقط وهذا قول بعض المالكية، وهو وجه عند الشافعية وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. وقول الأوزاعي صححه ابن قدامة وكذلك الشيخ ابن عثيمين. واستدل له بعدة أدلة، واستدل له لخصها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد السادس صفحة 16 و400 وما بعدها. قال والدليل على أنها تسقط الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف الله إلا ما آتاه. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، قال وأما الدليل من السنة فحديث أبي هريرة في قصة المجامع حين قال لا أستطيع لا أجد رقبة ولا أستطيع الصيام ولا أستطيع الإطعام، قال لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم متى استطعت، ولم يقل له الكفارة واجبة في ذمتك، فدل على أنها تسقط بالعجز. قال حتى ولو أغناه الله في المستقبل لا تلزمه لأنها قد سقطت عنه. علل بتعليل ليس بقوي، قال كما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته، أي في حال فقره، لأنه فقير. فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها. هل هذا التعليل في قوي؟ ها؟ لا. قال ذاك الفقير هل قد انعقد في حقه سبب وجوب الزكاة؟ لم ينعقد سبب وجوب الزكاة أصلا، فإن ليس له مال تجب فيه الزكاة. وأما هذا هل انعقد في حقه سبب الوجوب أو لا؟ انعقد في حقه سبب الوجوب، وجوب الكفارة. هذا القول الأول الذين قالوا تسقط عن الكفارة حتى ولو أيسر بعد ذلك في المستقبل لا تلزم. قال الزكاة أصل الزكاة أطلق الزكاة في المال. القول الثاني أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته إلى أن يقدر عليها، فإن عجز عنها في الحال بقيت في ذمته حتى يتيسر له أداؤها. وهذا قول جمهور العلماء، هو رواية عن الإمام أحمد، وهو الأصح في مذهب الشافعية. قال ابن قدامة وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور، وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور. اختار هذا القول ابن عبد البر وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأن هذا هو الأصل في الكفارات، أنها لا تسقط بالعجز. أي كفارة تعلقت بذمة الإنسان، قال إذا عجز عنها في الحال لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته حتى يقدر عليها. قالوا بل حديث أبي هريرة الذي استدل به أصحاب القول الأول هو دليل لنا، أي لأصحاب القول الثاني الذين قالوا لا تسقط. وجه الدلالة منه أن الرجل لما قال لا أجد رقبة ولا أستطيع الصيام ولا أستطيع الإطعام، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم احتمر ماذا قال له؟ قال خذ هذا فتصدق به عن نفسك. قال العلماء وهذا دليل أنها واجبة في ذمته، فقول تصدق به عن نفسك دليل أن الوجوب لا يزال في ذمته، إذ لو كانت سقطت عنه بالعجز لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، لأنه قد عجز. قالوا فعلمنا بهذا أن الوجوب قد تقرر عليه وثبت في ذمته، فلا يضر ألا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أدها إذا أيسر، لأنه قد علم أنها واجبة عليه. لكن لما دفع إليه التمر قال تصدق بهذا، قال أعلى أفقر منا، أي أنا فقير أحتاج هذا التمر لنفسي، قال أطعمه أهله. وليس في إسقاط الكفارة عنه. بعضهم ذهب إلى مذهب ثالث قال تجوز الكفارة، كفارة المجامع على أهله أن يطعم أهله، وهذا قول بعض الشافعية. واستدلوا بهذا الحديث خذ هذا فأطعمه أهلك، قالوا أي أطعمه أهلك كفارة عنك. ضعف هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، لكن هنا هو منقول ضعفه من وجهين، واستغرب هذا القول كما في صفحة 18 و400. قال: والغريب أن بعض العلماء سلك مسلكا غريبا وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أطعمه أهلك أي كفارة لأنه دفع لحاجة، قال: وهذا ليس بصواب لأمرين. أولا، أنه لا يمكن أن يكون الرجل مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته، لا يجوز أن يصرف الرجل كفارة لمن تلزمه نفقته، لا لنفسه ولا لمن تلزمه نفقته. قال الثاني: أن كفارة إطعام 60 مسكينا، وهذا الرجل الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عنده إلا زوجته أو ولد أو ولدان أو أكثر، ليس عنده 60 حتى يجزي ذلك كفارة، ولو كانت كفارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك 60 شخصا تعولهم حتى يثبت الأمر؟ فهذا المسلك مسلك ضعيف. نعم، هذا المسلك ضعيف. قول الثالث أن الذين قالوا أن كفارة الرجل تجزي في أهله ضعيف. بقي أيهما أقوى، القول الأول أو الثاني؟ الظاهر أن القول الثاني أقوى، وأن الكفارة لا تسقط عنه إن عجز في الحال، بل تبقى في ذمته إلى أن يتمكن. فإن مات وهو عاجز هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إن استمر به العجز حتى مات ما استطاع أن يعتق ولا استطاع أن يصوم ولا استطاع أن يطعم 60 مسكينا فليس عليه شيء. أما إن أيسر وتمكن من أدائها فإنها تلزمه متى تمكن منها. وفي مسائل طويلة هذا الباب تأتينا إن شاء الله. وهذا الواجب على الإنسان أن يجتنب الأسباب التي قد توقع في هذا العمل في نهار رمضان، ورب بعضهم يكون حديث عهد بعرس، ولا يجتنب الأسباب التي قد توقع في هذا الأمر فيزل ربما المرة والمرتين أو أكثر. وسيأتي معنا أنه في كل يوم كفارة إذا تكرر منه. وهو منكر عظيم يجتنبه المسلم ويجتنب الأسباب الداعية إليه. ولذا تقدم معنا في مسألة القبلة ما هو الصحيح، قلنا إذا ملك نفسه عن الوقوع في الحرام وإلا فإنه ماذا؟ يجتنب. قال أخ حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المجامع: لو نظر الناظر في كم احتوى على مسائل كثيرة، ولم أجد شرحا أحسن لهذا الحديث من فتح الباري بن حجر في نحو 20 صفحة أو نحو ذلك، استوعب في مسائل كثيرة حديثية وفقهية ترجيحات ربما يفرد في رسالة نافعة جدا. وأغلب هذه المباحث التي نقرأها هي مستخلصة من ذاك الكتاب، وزيادات من غيره لا سيما في ذكر القائلين به، وربما لا يستوعب استيعابا كثيرا. أخ يقول: الإكراه نوعان، ملقئ وغير ملقئ. كما هو معلوم، فالملقئ كان تضجع المرأة وتجامع في نهار رمضان، وغير الملقئ كالضرب والتهديد ونحو. بأي نوعين تعذر المرأة؟ أشرنا إلى هذا ولا أشرنا إليه حين ذكرنا المسألة؟ قلنا أن تكون مكرهة سواء كان بالتهديد أو بالإلقاء، فكلاهما عذر على الصحيح، سواء ألقاها إلقاء لا تملك شيء أو توعدها وهددها، وقد أشرنا إليه في أول ذكر المسألة. أخ يقول: ما معنى وهو وجه عند الشافعي؟ هل نحن نقول وجه عند الشافعي؟ الشافعية وجه أي أصحاب المذهب، أصحاب الشافعي. يعني إذا قيل وجه، فالوجه هل هو للإمام أو لأصحابه؟ لأصحابه. والرواية عن من؟ عن الإمام نفسه. والقول عن من؟ عن الإمام نفسه. إذا قيل هذا قول لأحمد أو قول في المذهب الحنبلي أي لأحمد، أو هو رواية عند الحنابل أي عن أحمد، أما إذا قالوا وجه أي لأصحابه. أخن يقول: إذا وقع في الجماع على بناء على فتوى بعض أهل الضلال الذين يقولون إنه يجوز للعروس أن يفطر 3 أيام، فكان جاهلا بحرمة هذا الأمر، سيأتي معنا أنه ما عليه شيء، جاهل ما يعلم أن هذا الأمر حرام، وأفتاه غيره أن هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أفتي بغير ثبت إثمه على من أفتاه. فليس عليه شيء. أما إذا كان يعلم أن العلماء الصالحين يحرمون ثم يأخذ بفتوى من حول الذين قالهم أهل الضلال، فهذا متبع للهوى، يلزم ما يلزم.